بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
الوصف بالرشد مدح، قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخلفاء الأربعة عليهم رضوان بالرشد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهم أئمة مهديون لا شك عليهم رضوان. نبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفيما يتعلق بلزوم السنة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فاشترك أبو بكر وعمر مع عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا في الأمر بلزوم السنة، لكن في الاقتداء انفرد أبو بكر وعمر بأن أمرنا بالاقتداء بهما: اقتدوا باللذين من بعدي. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، يدل على أن الذي سيلي بعده الخلافة أبو بكر ثم عمر، باللذين من بعدي أبو بكر وعمر. لا شك هذا محل اتفاق المسلمين، سوى معاندة الرافضة، ومعاندتهم ليست بشيء، يعني لا يقال إن أهل الإسلام اختلفوا، الكلام ليس من أهل الإسلام أصلا، إنما أوجده عدو الله عبد الله بن سبأ، ولم يكن في المسلمين، ولم يكن عند علي رضي الله عنه، ولا الحسن ولا الحسين ولا الأخيار من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد هذا قول، فلا يصح أن يقال إن هذا قول أصلا. الذي هو محل خلاف، وإن كان خلافا ضعيفا، هل علي مقدم على عثمان كما يرى أهل الكوفة؟ ولا شك أن هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن عثمان مقدم. ومن أظهر الأدلة على أن عثمان مقدم أنه حين انحصرت البيعة كما تقدم، في عثمان أو في علي اتفق المسلمون من المهاجرين والأنصار ومراء الأجناد، اتفقوا جميعا على تقديم عثمان. ولهذا قال أيوب رحمه الله: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجر والأنصار، لأن المهاجر والأنصار اختاروا عثمان وقدمه على علي، فكأنه يرى أن المهاجر والأنصار موضع الإزراء، موضع المنقصة، وإلا فلماذا قدموا عثمان؟ هوى؟ حاشا، إنما قدموا عثمان لأنه أفضل وأولى بالخلافة من علي رضي الله عن الجميع. نعم. والحديث الأخير هذا مهم جدا. كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، مهمة هذه، لأن هذا موجود زمن النبوة، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. جاء في بعض الروايات أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغيره، ولو كان باطلا لغيره. نعم.
قوله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشارح تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام.
ايش اللي عندك؟ وقع
عندي شيخ، وقع في ثم الخوف،
لا ظهنه
بدون نفسي،
ظهنه ساقطة.
نعم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفي
شلت كذا
عندي يا شيخ فتح الشين،
يقول ولا تضم الشين، سبحان الله، فتح الشين هي اللغة الوسطى. قال ابن أثير: يقال شلت يده تشل ولا تضم الشين، مشهور ضم الشين. سم. نعم. واصل.
وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر ابن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنهم. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تلك عشرة كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، والفجر وليال عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن. ويتغالون في محبتهم، ويتجاوزون الحد،
ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجناه في الصحيحين.
وهو ما خرجه من زائد
إلا ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما أخرجناه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.
هو عندك؟
سمي شيء.
وش قرأتها؟
خرجناه
من النون؟
إيه نعم.
لا النون أزلها. وهو ما خرجاه يعني الشيخان. وهو ما خرجاه في الصحيحين.
بدون الهمزة.
بدون النون.
بدون النون.
ما خرجاه.
وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى إثني عشر خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى إثني عشر خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر.
هذا الموضع في الكلام على الصحابة رضي الله عنهم فيه الكلام على بقية العشرة، معلوم فضائلهم عليهم رضوان وما جعل الرب لهم من المقام الكريم، فهم أفضل هذه الأمة، أفضل الأمة كما تقدم بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بعدهم العشرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذكر هذه الآثار والأحاديث في فضلهم عليهم رضوان، ومنها قول سعيد بن زيد رضي الله عنه: لا يوم يغبر أحدهم مع وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهد رجل منهم مع رسول الله يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. تقدم أن الصحابة لا يدركون عليهم رضوان، أن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اختيارا. ثم تكلم على أمر الرافضة وعجائبهم، ومنها كراهيتهم للأعداد، فهم يكرهون العدد عشرة ويتشاءمون منه. رأيت لهذا الهالك مسمى بحسن إشحاتة كلاما يقول فيه: أخزاه الله وجعل قبره عليه نارا تضطرم، يقول: لعنة الله على العشرة. وهذا من سخافة وخساسة عقله وأكل المال له حتى صار لا يعي ما يقول. فإن العشرة أصلا فيهم علي رضي الله عنه، وإطلاق لعنهم عشرة هكذا يدخل فيه علي قطعا رضي الله عنه. فهؤلاء قوم لا يفقهون ولا يفهمون. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على الرافضة، قال: لكن الرافضة بهائم، وكما وصف بهائم، وإلا ما علاقة العدد بأن يبغض ويتشاءم منه؟ حتى ذكر شيخ الإسلام من عجائبهم أن أحدهم كان له كلب، وكان لما قال أحدهم: كلبك هذا بكير، يعني أبا بكر، تضارب معه وقال: كيف تسمي كلبي بأبي بكر؟ ويذكرون عنهم من عجائبهم أنهم يأتون بنعجة ويسمونها عائشة، ثم يقومون بتقطيع شعرها وتعذيبها. هم والله البهائم الذين لا يفهمون. ولو حصل التشاؤم من الأعداد لكان قتل المسلمين السبعين في أحد، وهي مصيبة من أعظم المصائب، وقتل السبعين في غزوة الرجيع، وكذا وكذا، يستمر الإنسان أخرق أحمق جاهلي يتشاءم من أعداد. فهذا من عجائبهم. وجعلوا الإمامة في 12، لم تثبت الإمامة إلا لاثنين منهم، هم علي رضي الله عنه والحسن، وتنازل عنها بعد 6 أشهر، ولم تثبت الإمامة لبقيتهم، لا للحسين رضي الله عنه ولا لعلي ولا لجعفر ولا لموسى ولا لغيرهم، ولم يكونوا خلفاء أصلا نهائيا. ثم يقولون هؤلاء الأئمة، أي إمامة؟ أين الإمامة؟ ثم وجدوا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ففرحوا بهذا الحديث جهلهم وقلة بصيرتهم. من هو الخليفة من هؤلاء الاثني عشر؟ ليس إلا اثنان، بقية كلهم ليسوا خلفاء، حتى منهم ما مات في السجن مثل موسى، مات في السجن الرشيد. أين الخلافة؟ المقصود بالخلافة والإمامة من يكون له إمامة، إما في الدين، وإمامة هؤلاء في الدين شاركهم فيها غيرهم، وكان غيرهم ممن عاصرهم أعظم إمامة في الدين منهم، كما بيّن شيخ الإسلام، قارنهم، قال مثل علي بن حسين رحمه الله كان يعاصره وفي زمنه من أئمة الدين من هم مثله ومن هم أفضل منه. فإن كان المقصود إمامة الدين فهم أئمة في الدين، بمعنى أنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أئمة في الهدى والخير، إلا الأخير هذا الثاني عشر أنه غير موجود حتى يكون إماما أو فاجرا، هو غير موجود أصلا الثاني عشر، إنما هو خرافة. لكن الكلام على الذين كانوا على السنة، وكانت عقيدتهم عقيدة أهل السنة بلا شك، لكن الروافض أمة لا تفهم ولا تفقه، كأنما هم قوم مسحورون. ولهذا والله أعلم، لو أفاقوا وأوفق أهل السنة لتنبيه عوامهم وإيقاظهم مما هم فيه، ربما يضمحل المذهب الرافضي على يد هؤلاء، لأنهم إذا تأملوا ما فعلوا بهم من الألاعيب والاستغلال لأموالهم وحتى لنسائهم بما سموه بالمتعة ونحو ذلك، لو أفاق هؤلاء الملايين لقطعوا هؤلاء إيربا، لعبوا بهم لعبا جميع الجهات، يلعبون بهم في دينهم ويلعبون بهم في عقولهم. قف الرافضي الخبيث يقول لهؤلاء الهمج ويسمع النساء: الذي يتزوج، الذي يتزوج متعة إذا اغتسل من الجماع يكون له بكل قطرة كذا وكذا. يقصد الخبيث، يقصد أن يرغب هؤلاء البهائم في هذا النوع من الزواج ويلعب بنسائهم كما هو حاصل، يلعبون بهن لعبا. حتى نقل الشيخ محمد عبد الوهاب عن أحد طواغيتهم أنه يقول: يجوز أن تتمتع المرأة في ليلة واحدة باثني عشر رجلا، نسأل الله العافية والسلام، ما فرقكم عن الزنات؟ لا عدة ولا نظر إلى أمور الشرع. فلعبوا بهم لعبا. وهكذا الأخماس التي يلعبون بها، الأخماس يا أخوة شيء شديد، خمس مالك ليس مثل ربع عشر المال الذي يحول عليه الحول. ربع العشر ماذا يمثل؟ 2.5%. الخمس يمثل 20%، يأخذ منه 20% كل يوم، كل عام 20%. إذا تأملتها في أهل الملايين منهم وأهل المليارات وأهل حتى كان يعني يأخذونها من الفقراء المساكين، عجب هؤلاء. فهؤلاء العوام لو أفاقوا وأدركوا ما فعل بهم هؤلاء المجرمون من الروافض العتاة لأهلكوهم إهلاكا. ولهذا ينبغي عرض السنة عرضا جيدا وسليما، ونقد هؤلاء في باطلهم نقدا علميا متزنا، إذا سمعه الواحد منهم أفاق، فهذا من المهم في عرضه. وقد أفاق منهم ولله الحمد أعداد غفيرة، ويعني ندموا على الساعات فضلا عن السنين التي كانوا فيها ألعوبة يتلاعب بهم هذا اللعب الشديد في أعراضهم بطريقة لا يتخيلها أحد، حتى صارت الأعراض موضع الانتهاك واللعب. وإذا حملت المرأة من عدد من الرجال سموا المولود فلان ابن أبيه بالقرعة، ما أبقيتم لأهل الجاهلية، لأن أمه وطئها 6 7 10 تلك الليلة ممن حملت، يجمعونهم كفعل أهل الجاهلية ويضعون قرعة، الذي تخرج عليه القرعة هذا أبو الوليد. ماذا أبقوا أفاعيل أهل الجاهلية؟ ابن أبيه بالقرعة، أين يندرى من هؤلاء العشرة من أبوه؟ سمونه ابن أبيه فلان بالقرعة، خرجت القرعة عليه، وإن كانت حملت من الأول أو من الرابع أو من الخامس. إذا أفاق هؤلاء الروافض لا شك أن إفاقتهم ستكون مزلزلة بإذن الله مدمرة لهؤلاء، ولهذا يمكن أن يكون زوال هذا المذهب على يدي عوامهم أنفسهم. نسأل الله أن يكبتهم ويريح البلاد والعبادة من شرهم.